طريق المعالي في شذوق الأراقم ونيل الأماني في بروق الصوارم ومن خاف أمواج الردى هابه العدا وألقى إليه السيل من لم يسالم ومن خاف ذل العيش طابت حياته ولذ له في الموت طعم العلاقم العز والمعروف إلا لأصيد يرى العز والمعروف ضربة لازم فمت في طريق العز تغتنم المنى فموت الفتى في العز أسمى المغانم من الضيم أن يقضي عن الضيم سيدون نمت أبات الضيم من آل هاشم هم شرعوا نظم الفوارس بالقنا كما شرعوا بالبيض نثر الجماجم سراع إذا نودوا خفاف إذا دعوا ثقال إذا لاقوا طوال المعاصم فلهفي عليهم ما قضى حتف أنفي كريم لهم إلا بسم وصارم تجنت عليهم آل حرب تجرما وجالت عليهم باحتباء الجرائم فكم جزروا بالطاف منهم أماجدا على ظمئين بالبيت جزر السوائم فيا لرؤوس فاسمع وأضلعي تحطمها خيل العدا النواسم ويا لجسوم غسلت دماؤها وكفنا نسج الرياح النواسم غدها دع لحر القاع مطروح وهذا يعالج دما حريفوح وهذا من الطعن ما بقت بيروح وهذا من الضروب جسمه تخذب عليهم شبح زور النبي الوزا وعن العين غيب من الابدان ضحايا مسوية ويل على التربان تشع انوارهم والكون مزر تعن حسين تعن حسين وتشب المعار تعن حسين وتشب المعار لقاها مطرحة ودمى يتجار صفة جميدة وتلهف على انصار وعليهم دمع عين انحدر واسجم غدا يعتيب عليهم قلب مالوم يطيب لكم يا فرسان الوغنو تخلوني وحيد بين القوم الكل منهم لعد شتلي تولى شلون عيونكم يا اهل الوفتنا متسمعون الحرم لا جت بالخيام والله قامت تطرب على القاع الاجسام ورادت انتظلوا للمحتم تحسر ويح قلب الفقد الاصحاب سدر مأيوس من عدهم للاطناب تلقوا الاواشم شيب وشاب الكل منهم على مصاب يتولم لكنما الامر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد في هذه الآية الشريفة إشارة إلى أمر تكويني جليل عظيم ذكره القرآن الكريم كآية من آيات الله سبحانه وتعالى تقضي على الإنسان أن يتفكر فيها. هذا الأمر التكويني المهم الذي قال عنه القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقوله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا الخلق وهذه الحالة من الألفة التي جعلها الباري سبحانه وتعالى في قوله وجعل بينكم مودة ورحمة، فيها من بديع الأسرار وعظيم الخلق الشيء الكثير. حسن التأمل فيها أو حسن التأمل في الشريعة المقدسة بما فيها من حكم يرتبط بهذه الحيثية يكشف لنا عظمة هذه الجهة، وذلك أنه لا فرق عندنا بين أن نتأمل في الحكم الشرعي وبين أن نتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم الشرعي متمشيا مع الخلق وجعل الخلق منسجما مع الحكم الشرعي، ذلك أن الباري هو الخالق الصانع وهو المشرع أي المقنن، فشريعته لخلقته وخلقته لشريعته، فكان في هذه الجهة نجد عناية خاصة من الشريعة المقدسة بأمر بناء الأسرة، حتى ورد في الرواية أنه قال صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس من أمتي، كما قد ورد أيضا ذم التعزب وترك التزويج، حتى ورد في الرواية شرار موتاكم العزاب، وقد ورد أيضا إن الأرض لتضج من بول الأعزب والأغلف، كما أنه في المقابل الباري سبحانه وتعالى أراد أن يذلل العقبات المانعة من أمر التزويج، كما أنه أعطى عطية منه لكل فقيرين مقبلين على الزواج قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أيضا الله سبحانه وتعالى سهل عملية الزواج وصعب عملية الطلاق، حيث أن الطلاق ما يتم بنفس السهولة التي يتم بها عقد القران والزواج، ذلك أن بناء الأسرة حالة لابدية يحتاج إليها الإنسان في حياته كما يحتاج إليها في خلقته. نقول بناء الأسرة تزوج الإنسان ارتباطه في علقة زوجية هذا أمر اضطراري أمر ضروري، تفرضه خلقته يفرضه وضعه الاجتماعي تفرضه قيمه، أما كون أمر الأسرة وقيام الأسرة أمر اضطراري أو ضروري من ناحية الخلقة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كيف القبيلين، كيف الرجل والمرأة بما يستقيم به شأن كل واحد منهما بالآخر، ما يستقيم شأن الرجل إلا بالمرأة وما يستقيم شأن المرأة إلا بالرجل، بل الله سبحانه وتعالى كيف الشخصيتين وكيف البدنين بما يحتاج به كل صنف للصنف الآخر. أكو اختلافات في الخلقة مرجعها للبدن، لكن هذه الاختلافات هي من أنواع التفضيل اللي له علاقة بالزيادة، قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، الرجل أفضل من المرأة في بعض الحيثيات التي لها علاقة بزيادة بعض خصوصيات الجسد التي مردتها إلى حياة الدنيا، ولهذا نقول هذه الزيادة أو هذا التفضيل تفضيل زيادة ومو تفضيل كرامة. كان من جملة هذه الزيادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل أن جعل فيه خشونة الجسد، جعل فيه وعند قوة الإرادة، جعل عند قوة التعقل، ولهذا هو أقوى في إدارة الأزمات من المرأة، هو أصلب في تحمل نكبات الدهر من المرأة أكثر صلابة، جسده أكثر خشونة. مطلوب من عنده أن ينتشر، مطلوب من عنده أن يقوم بعجلة الحياة. لكن هذه الحيثيات التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الرجل ما هي إلا حيثيات لها علاقة بالدنيا، أما كرامة الآخرة فليست لها علاقة بخشونة الجسد. ولهذا يقول القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى، ما لها علاقة بخشونة الجسد ولا نعومة الجسد ولا شدة المشاعر ولا رهافة المشاعر. لكن الرجل حينما يقبل على الدنيا أو حينما يباشر ما يحتاج إلى سد حاجته بالانتشار وطلب لقمة العيش يحتاج إلى مأوى يؤويه، يحتاج إلى سكن يرجع إليه، فكان السكن الذي يرجع إليه هو المرأة. ولهذا قال الباري سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، كما أن قيام الأسرة في المحيط الإنساني حالة تقتضيها معيشة الإنسان الاجتماعية. ولهذا القرآن الكريم لما تكلم عن الشعب والقبيلة تكلم عن الشعب والقبيلة بعد أن تكلم عن الذكر والأنثى، ذلك أن قيام الأسرة في الواقع هي من أساسيات مقومات قيام المجتمع الإنساني. المجتمع الإنساني ما ترتبط أفراده إلا بروابط حتى يتشكل بها المجتمع. قاعدة هذه الروابط، لبنة هذه الروابط، أساس هذه الروابط هو الأسرة. ولهذا يقولون أن الإنسان لو أنه كان يعمل دون أن يكون له دار، دون أن يكون له مسكن، دون أن يكون له زوجة، لكان له أن يعمل في اليوم التالي وفي اليوم التالي الثالث دون أن يرجع إلى مأوى، ويؤدي هذا إلى أن يعيش على شكل فردي. لكن إذا رجع إلى مأوى يؤوي، إذا رجع إلى أسرة تجمع ويجتمع معها تشكل بذلك التكتل، وإذا تشكل التكتل بني بذلك الاجتماع، وإذا بني بذلك الاجتماع تحقق الشعب وتحققت القبيلة. ولهذا من أساسيات تكوين المجتمع الإنساني قيام هذه الرابطة المقدسة التي قدسها الباري سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة إلى أن قيام هذه الرابطة بين الذكر والأنثى في جنس الإنسان به مقومات أصل المجتمع. ولهذا الباري سبحانه وتعالى يجعل للأبوين، بل يجعل لرحم الأم حقا مخصوص. يقول هذا الرحم اجتمعت ويا إنسان في رحم واحد، يعني جمعكم في يوم من الأيام رحم واحد. هذا الرحم الذي انشقت منه السلالة، الباري سبحانه وتعالى يقول عليكم أن ترعوا حقوق هذا الرحم. هذا الرحم الذي حملكم عليكم أن ترعوا حقه وأن تؤدوا إليه حقوقه. ولهذا بمجرد الاشتراك مع الإنسان في رحم واحد يلزمني ذلك بحقوق، يلزمني ذلك بآداب، يلزمني ذلك بواجبات، وكذلك تحرم علي بذلك به محرمات. وهذه بعض الآثار المترتبة على مسألة قيام الأسرة من حيث علاقتها بالنسيج الاجتماعي. أما قيام الأسرة وموقعها من القيم، إذا تبين أن قيام الأسرة أمر لابد من حيث الخلقة وأمر لابد من حيث تكوين النسيج الاجتماعي، نقول هم قيام الأسرة أمر لابد من حيث زرع القيم وزرع المبادئ ورفع قيمة المجتمع وأفراده. لماذا؟ ذلك أن سلامة الأفراد التي بها تكون المجتمع متوقف أولاً على سلامة الطباع. لابد الإنسان يكون سوي في عواطفه، سوي في نفسه، سوي في تفكيره، بحيث أكو عنده حالة من الهدوء من ناحية نفسية، حالة من الهدوء من ناحية عاطفية، حتى يمكن أن يفيد نفسه وأن يفيد الآخرين. وهذا كله مرده إلى الأسرة، حيث أن لها الدخالة العظمى في هذه الحيثية. هذا أولا. ثانياً استقامته أيضاً، أي استقامة الفرد، متوقفة على غرس هذه القيم التي هي قيم السماء. الله هو الذي أنزل هذه القيم على أنبيائه، لكن هل القيم هذه التي أنزلها الباري على أنبيائه من ينقلها للناس؟ من يغذي بها الناس؟ من يغذي بها الأفراد؟ الذي يغذي بها الأفراد هو الأسرة. الأسرة هي التي تبنت تحمل هذه القيم، أخذ هذه القيم وغرسها في الجيل. ولهذا للأسرة دخالة عظيمة في نقل التدين وعدمه، وفي نقل الذوق وعدمه، بل في نقل الأعراف، في نقل الذوق العام بل والديانات العامة. وعليه لابد في كل محيط أن يرجع الإنسان فيه إلى أسرة، سواء كان ذكر أو كان أنثى. وعليه ينبغي للإنسان أن ينظر على أن قيام الأسرة حاجة ضرورية لابدية، وعلى ذلك تبنى الأولويات، وعلى ذلك تبنى نظرتنا للأمور. يعني بنتي في مرحلة معينة نضجت، صارت مؤهلة للزواج، يجي واحد يخطبها قال لا ما أزوجها، لازم تكمل دراسة أول، أو لا هي الآن خلصت الثانوي لابد أول تخلص الجامعة. يعني يجيك واحد ثالث يقول لك لا مستقبلها، لابد نضمن مستقبلها. مسألة مستقبلها في البنت صعبة شوي، واحد يجي يقول لحق الولد مستقبله صحيح، نقول يلا هذا بعد الآن مستقبله وعمله وشهادته لها علاقة بأيامه الجاية ومستقبله ووظيفه، لكن أن ينظر للوظيفة في المرأة بنفس المنظار للوظيفة في الرجل هذا بلاء، بحيث أنه تبنى الأولويات على ذلك، شنو مستقبله. وإذا ربما تتنازل مثلا عن خطبة، خطبة ما تريد هالأيام تخطب وما تريد تعقد هالأيام، ليش؟ يأثر هذا على تفكيرها، يأثر على مذاكرتها، يأثر على مستقبلها، يأثر على نجاحها. أو لعله كذلك ترسم لها خط في مسيرتها بعيدا عن مسألة تكوين الأسرة الذي هو من أساسيات الخلقة ومن لابديات تكوين الإنسان. أو لا صار عندها وظيفة، من صار عندها وظيفة صارت الوظيفة وأعباء الوظيفة تكلفها بعض المشقة تأثر على وظائفها من ناحية أسرية، أو على زوجها مثلا أو علاقتها بزوجها، تروح تضحي بعلاقتها بزوجها من أجل الوظيفة. هي كله بلاء، هي كله نظرة خاطئة ينبغي أن تعدل فيها ذوقيات من يقوم بهذه الأمور. ذلك أن الزواج والاقتران هذه حالة لابدية، الوظيفة في المرأة لو ما حصلت عليها أقصى ما سيحصل خسرة وظيفة. نعم في بعض الحالات نقول يلا ما عندها أحد يكفلها ويرعاها وما راح يصرف عليها وعدها وظيفة، ذاك حالة خاصة. لكن الحكم العام الأولى باللحاظ والعناية هو هاي أن يستر الإنسان على زوجته، على بنت عفوا. في الرواية من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته، من سعادته. لو لا نجي نقول لله يا رب أنت خليت البنت تنضج للزواج في سن 14 سنة، شوية أخرها، يعني خل تنضج في سن 25 سنة، يلا تطرقها العادة وقتها تكون مهيئة من ناحية خلقية ومن ناحية خلقية. كل بلاء ولهذا هذا الإنسان المؤمن المتدين إلا يرجع للحكم الشرعي ويقرر رواية من سعادة المرء ألا تطمث ابنته في بيته، يعني مجرد أن تهيئ جسدا للإنجاب عليه أن يهيئها نفسيا للزواج، عليه أن يسعى عاجلا فآجلا، عاجلا فعاجلا عفوا، على أن يهيئها فكريا نفسيا أخلاقيا، إذا الربها ينظمها يرتبها يهذبها يربيها على أن تصلح أن تكون زوجة صالحة سريعا فسريعا، وكذلك فيما يتعلق بالولد بهذا تعدل أطباعنا، بهذا يعدل ذوقنا. وفي المقابل أيضا عندنا مجموعة أمور لا بد أن نرعاها لأن لها علاقة بهذه الحيثية بالبناء كما سوف نذكر إن شاء الله يوم غد، بالبناء السليم للأسرة السليمة، أنه أدوات التلقي والاتصال، الجوال عند بنتي وولدي شلون، الانترنت بالبيت، تلفزيون في البيت، هل يصب في بناء مجتمع صالح مبني على أن تقوم به أسرة صالحة بهذا وبغيره؟ يمكن أن يكون التأمل والتفكر فيما أمر الله سبحانه وتعالى به في الآية الشريفة، له أثر عظيم، الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك، تأمل، إن في ذلك لآيات لمن؟ لأي إنسان؟ لا لقوم يتفكرون، وإلا الباري سبحانه وتعالى ما عسر عليك مسألة الطلاق إلا من هذه الحيثية، تعال الواحد حتى يطلق شلون؟ ذوق الشارع ليش؟ هالمعنى. من يريد يتزوج الشرع يقول لك بلي في الزواج حتى شهود ما يشترط، شهود ما يشترط، العام ما يشترط عندهم شهود، عدنا ما يشترط شهود، هذا ليس من أركان العقد. بعد فالطلاق عند العامة مو لابد شهود، يمكن أطلقها بينه وبين آية مختلف بينه وبين زوجته في مسألة ماكو أحد وياهم، قال لها كلمة الطلاق صارت طلاق. عدنا في الشريعة المقدسة الطلاق حتى يتم لابد من قيود يعسر على الإنسان أن يطلق، الله ما عسر على الإنسان أن يطلق إلا لعناية الباري سبحانه وتعالى بهذه الرابطة المقدسة، بهذه الرابطة العظيمة. لا يصح الطلاق إلا عن شهود، لابد أكو شهود، ولا بد أن يكون بكيفية وصيغة معينة، الإيقاع خاص، ولا بد أن يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه. هاي الأمور هاي كلها، وإذا طلقها تبقى في عصمته، ما دامت في العدة هم في عصمته، لعله ابتسامة نظرة تفاهم يحصل هم يرجعون بعد ذلك. هذا كل ليش؟ هذا حسن التدبر في ذلك. لماذا؟ لما للأسرة من أثر عظيم في بناء المجتمع، كما أن لها دخالة عظيمة في نقل القيم والأعراف، وهذا ما ينبغي أن يجعل ركيزة في حياة الإنسان، هذا ما ينبغي أن يجعل ذوق عام في إعداد الجيل، ذوق عام في النظرة إلى الأولويات في فهمنا للحياة. وعلى ذلك كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى ذلك كان فعله، تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. كل شنو؟ كل في السبيل، كل من أجل هذه الغاية. ولا شك ولا ريب أن في ذلك حتما صون للمجتمع، إعداد للجيل، بناء له بكيفية صالحة، لا سيما إذا كانت الأسرة أسرة صالحة وكان البناء بناء سليم، فلن يؤدي ذلك إلا إلى نتاج سليم. فإن القيم إنما تنتقل من الأسرة، فالأسرة التي تحمل القيم تحمل الإيمان تنقل ذلك إلى ولدها، تنقل ذلك إلى السلالة. وهنيئا لمن بنى أسرته على الصلاح، لمن بنى أسرته على الإيمان، فأصبحت هذه الأسرة أسرة صالحة تغذي المجتمع بأشخاص صالحين. وهذا ما ننظر فيه بنظرة قطعية وبصورة جزمية في صاحب هذا اليوم حبيبي بن مظاهر الأسدي. شلون بنى أسرة الصالحة، شلون تكونت أفراد هذه الأسرة، شنو الآثار المترتبة على البناء السليم لهذه الأسرة العظيمة، لهذه الأسرة التي لها ولي ما حملته من قيم آثار في معركة كربلاء، موقف لا ينسى، ما يقدر التاريخ ينساه، موقف حبيب ابن مظاهر الأسدي مع زوجته. وهكذا ينبغي أن تكون الزوجة، وهكذا ينبغي أن تبنى حياة الإنسان في أسرته. أنه الإنسان ربما يضعف، ربما بعض المواقف تضعفه، لا سيما في بعض المواقف التي تحتاج إلى عناية وعطاء. لعل المرأة العادية تسمع زوجها يدعى لقتال، تقول والله أنا ما أريد أخسر زوجي، هذا أبو عيالي وأولادي يحتاجون إلى وماكو أحد يؤوينه، ما نقدر نخسر إحنا خسارة عظيمة. هكذا قالت زوجته، لا والله لما سمعته يقول ما لنا والدخول بين السلاطين قالت عجبا يا حبيب، أي حاصر الحسين في وادي كربلاء ويستغيث فلا يغاث وتقول ما لنا والدخول بين السلاطين؟ قال إني أخاف عليك أن تترملي، وأخاف على أولادي اليدي. قالت عجبا يا حبيب، أتخاف علي الترمل ولا تخاف على نساء الحسين الترمل؟ أتخاف على أولادك اليتم ولا تخاف على أولاد الحسين اليتم؟ يا حبيب دعنا نأكل التراب وتقدم لنصرة أبي عبد الله الحسين. يا حبيب ابن المتول لا تخلي نصرته، بكربلا يقولون ظل محصور بهلا واخوته، بكربلا يقولون صبط المصطفى حطم الخيام، ما لنا صر يا حبيب وعنده اطفال وحرم، إن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علب، ترضى لي بالخدر وحسين تهتك نسوة، وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، إن كان ما تنهض بأمة وتطب ذيك المعمعة. اسمع اسمع يا مؤمن، جيب لعمامة يا ابن عمي وخذ المقنعة، وظل حبيبي عاين الأوغصب على الدمعة، صاح ما يحتاج أن أخوات. أريد هذا لسانك يا مؤمن، أنت تقول مو حبيبي بن مظاهر الأسدي، أنت تحكي، صاح ما يحتاج أن أخوات بطل من الونين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير. حضر قلبك وياي، أنت احكي، أنا ذاب قلبي ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيال أحسن، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت، وإذا التحق بالحسين عليه السلام في وادي كربلاء، الرواية تقول بينما الحسين في كربلاء وإذا غبر ظهرت من ناحية الكوف يلتفت إلى بني هاشم يقول لهم هذا عمكم حبيب أتى فاستقبلوه. هرع بنو هاشم لاستقبال حبيب ابن مظاهر الأسدي. ما حلا ذيك الشمايل يا مطب الكربلاء. مرحبا مرحبا بهذه الأصوات الولائية، يوم الولاء هذا. ما حلا ذيك الشمايل يا مطب الكرب، طلع عباس البطل بولاد أخوه يستقبل. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لابو سكنة وتناول راية. جاء من زينب سلام ومدمع بالحال واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيا. صاح يا زينب يا وسفة تركبين على الإجمع. هذا موقف لحبيب ابن مظاهر الأسدي مع الحسين عليه السلام في استقباله، وإلى علاقة بالحوراء زينب. لكن أذكر لك موقف آخر. الرواية تقول حبيب ابن مظاهر الأسدي في بعض حملاته لما كان يقاتل رجع من المعركة إلى الخيمة، لكن رجع حبيب وهو يبكي. من رجع إلى الخيمة دموعه على وجهه. الحسين عليه السلام نظر إلى دموع حبيب على خده، قال لحبيب: يا حبيب ما لي أراك تبكي، أشو راجع للخيمة تبكي؟ أذكرت أهلك؟ أذكرت عشيرتك؟ قال: سيدي أنتم والله أهلي وعشيرتي. وانت اريدك تحكي يا مؤمن، هذا حبيبي يمثلك، انت تقول الحسين: سيدي ومولاي يا ابا عبد الله، سيدي انتم اهلي وعشيرتي يا ابا عبد الله، ولكن ابكي لامر هذه الواقفه على باب المخيم. نظر الحسين عليه السلام وإذا زينب بنت أمير المؤمنين عقيلة الطالبين واقفة على باب المخيم، وهذا حبيب ابن مظاهر الأسدي عند علم المنايا والبلايا يعلم ما يجري على زينب. ينظر إلى زينب إلى خدرها ثم يذكر ما يجري عليها، يقول للإمام الحسين: سيدي أتأذن لي في السلام على سيدتي زينب؟ قال له: بلى. وقف حبيب ابن مظاهر الأسدي بكل تأدب يبكي بحضرة زينب، صار يتأوه يقول لها: إن آل وجدك يا زينب حين تركبين على جمل ضالي يساق بك من بلد إلى بلد، رحم الله من نادى وزينب. عندها تقدم للقوم يقاتلهم، ولكن بينما هو يقاتل جاءه لعين من ورائه ضربه على ظهره، وحمل عليه رجل من تميم ضربه على رأسه. أيوة حبيبا. أقبل إليه الحسين دامع العين منهد الركن، وقف عليه مناديا: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. تقول الرواية بان على الحسين الانكسار، بانت عليه الكبر. ماذا نادى الحسين؟ نادى الحسين وغربته وقلة ناصره، قضى الحق عليهم دون الإخياء، ولا خلى وخوات حسين تنضى لمن خرى وتفايض منهم الها، تهاوى ومثل ما هو النجم من خر. هذا الرمح بفادة تثنى، اي والله، وهذا وذاك بالهندية، بالهندية موذر ركب غوجة وتعن حسين لها، لقاها بس جثث ومسلبين، اي والله لقاها بس جثث ومسايا يا 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 اللي بيها. لما رأى صبت أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دنيا الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا في سويد القلب نيرة. والله والشيب والشيب حينما بينهم عالسيف، والشيب دمى تبطر نارة خميد، والشيب هم بين كل وطفل، والشيب بدور بدم بحر شرقتي، اي والله بدور بدم بحر شرقت، اشرقت